كل ما لا ينتفع به فلا بأس بإلقائه ورميه في البر إذا كان لا ينتفع به، وإن كان ينتفع به فقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسلخوا جلد الشاة الميت ويذبحوه ويتبعوه. ثلاثة؟ نعم.
أما الأضحية
يا
شيخ
حفظك
الله تجب على كل مسلم
بالغ يعني؟ لا، سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، ولكن أهل البيت يكفيهم واحد. لكن إذا كنت عنده في البيت يضحي عنك وعن زوجتك.
أما إذا خرجت ما يضحي عنك.
عن نفسك وعن زوجتك. جميل.
لكن هو واجب يا شيخ إني أضحي وتقول.
لا، قلت لك سنة مؤكدة. وإياك.
باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه كان ينحر في المنحر. قال عبيد الله: منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بهديه من جمع من آخر الليل حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم مع حجاج فيهم الحر والمملوك.
لا شك أنه إذا أمكن النحر في منحر النبي صلى الله عليه وعليه وسلم فهو أفضل، لكنه إذا كان في المكان هذا ضرر فينحر في المكان الذي ليس فيه ضرر كما هو معمول به الآن. النبي صلى الله عليه وعليه وسلم أنه قال: نحرتها هنا، ويشير إلى مكانها، ومنا كلها منحر. وهل يجوز أن ينحر في مكة؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: مكة ومنا واحد، يعني أنه يجوز أن ينحر في مكة. وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حجاج مكة طريق ومنحر. وعلى هذا فلك أن تنحر في مكة. وهل الأفضل في مكة أو في منى؟ عندها أنت مراتب. المرتبة الأولى منحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الثاني منى لقوله صلى الله عليه وسلم ومنى كلها منحر، الثالث مكة. فأيهما أيها أفضل؟ نقول الأفضل ما كان أنفع وأقرب للمقصود. ومعلوم أن مكان نحر النبي صلى الله عليه وسلم اليوم لا يمكن نحر به، لكن منا في المكان المعد للنحر يمكن. إلا أنه إذا كان نحرك في منا أو ذبحك يتضمن التعب والمشقة وعدم التصرف في اللحم كما ينبغي، وفي مكة أهون وتجد فقراء تعطيهم كما تريد، فهنا نقول الفضل المتعلق بذات العبادة أفضل من الفضل المتعلق بمكانه. ولهذا كان كثير من الناس الآن الذين لهم معارف في مكة يوكلونهم بأن يذبحوا هديهم، ويقول: اذبحوا الهدي عنا وادخلوا لنا ما نأكل من هذا الهدي، فيفعل فيحصل بهذا راحة للجميع، ويطمئن الإنسان إلى الانتفاع باللحم كله. نعم. وين في مكة هذا؟ نعم تمام. الأولى أن لا يخرج عن الحرم، لأن العلماء يقولون إن هدي التمتع يجب أن يكون في الحرم، ولهذا انتبهوا لمسألة فعلها بعض الناس وذهبت عليهم هدرا، ذبحوا بعرق، قالوا لأنه أوسع وأحسن، ذبحوا بعرق وجاءوا بالله. هؤلاء لا يصح هدي، الهدي حلال يؤكل لكن لا يصح، لأنه في غير المكان. وإلا لجاز أن يوصل الإنسان أهله في أقصى الدنيا ويقول اذبحوا هدي عنده، وهذه نقطة يجب التنبه لها. بناء على هذا نقول الذين خالف الحرم في التنعيم، يعني خالف الحرم، هؤلاء لا يذبحون هديهم في مكان، يذبحونه في منى أو في أي طريق آخر.
يعني الغير في الحق وليس على الإيمان، هل هذا صحيح؟
نعم، ما دام النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه لا يتجاوز حناجرهم، ويقول إنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. لا ينجح إذا كان على حسب السنة، أما على الهوى لا. ولهذا تجد آن الخوارج استباحوا دماء الصحابة، استحلوها. ولهذا يقول الشيخ الإسلام أظن أو بعض العلماء هؤلاء استحلوا دماء المسلمين وامتنوا عن دماء المشركين. أخذنا ثلاث بقوا أهل كريم متأكد يلا لا نبتل لا يمكن يحمل مجال الجاد يأخذ يدا بجنبها ومشي. مع أن أقول لك حسب ما سمعت يقولون إذا خرجت من المجزرة ومعك اللحم لا تقطع خطوات إلا والفقراء كلهم أخذوا منه هكذا سمع. وعلى هذا استعن بالله واشلع على ظهرك والدم طاهر والحمد لله.
هذا يعني
شوف
الواجب ولا
الذي
يستحق
ايش؟ يعني اكل من كل بعير اكله الرسول عليه الصلاه والسلام اشد الناس امتثالا لامر الله، وقد قال الله تعالى كلوا منها. ولهم مثلنا اذا جاء الامر يقول هم الوجوب والاستحلال كلوا كلوا. والله انا ارى ان اردت السلام فخذ ولو في كيس صغير. مع اني قلت بناس الان يقولون ان اذا خرجوا من المجزرة ما نمشي خطوات الا وقد اخذ كله. هذا فعل الرسول امر ان يؤخذ من كل بدنه الوضع.
باب من نحر هديه بيده. حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن ابي ايوب عن ابي قلابه عن انس وذكر الحديث قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين. مختصرا يقول سيأتي بعد باب بتمامه
ننتظر.
باب نحر الإبل مقيدة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها قال ابعتها قياما قال ابعتها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال شعبة عن يونس أخبرني زياد.
الإبل الأفضل أن ينحرها وهي قائمة مقيدة في أي لدين. عبد الله مطر لدين الإسراء اللي تعقل لدين الإسراء اليسرى ولا اليمنى؟ تأكد اليسرى. تقول يا جمعة صحيح اليسرى تقول يا عبد اليمنى محمد
يعتمد
على الجار كان أي طرف يعقل. وعلى كل حال الذي ذكر العلماء رحمهم الله أنه يعقل اليسرى من أجل أن يأتيها من جانب الأيمن ويضربها بيده بالحربة وتسقط من هناك ما تسقط عليه، لأن المعقولة يكون السقوط من جهة. لكن إذا كان أعسر يعني لا يعرف إلا باليد اليسرى، في ناس ما الآن ما يعرفون يأخذون ولا يعطون ولا يرمون ولا بل ولا يقتلون إلا بلا باليسرى، أليس كذلك؟ في ناس ما يقتلون إلا باليسرى. من هم؟ مثل من؟ طيب على كل حال هذا الذي لا يعرف أن يعمل إلا باليسرى أيسر له وللناقة أن يأتيها من جانب الأيسر ويعقل أن يمنع. نظير ذلك الشاة ترجع على أي جنبين؟ على الجانب الأيسر، الجنب الأيسر، لأنه إذا أرجعها وضع بقدمه على العنق ثم ذبحها باليمنى. طيب، وإذا كان أعصر بالعكس يرجعها على الجانب الأيمن، يعني لا يتسنى له إلا هذا، فيضع يده رجله على صفحة العنق ويذبحها. وهنا السؤال، لو أن الإنسان ذبح البعير باركة هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن مثل على السنية، ثم هي على السنية إذا كان الإنسان يعرف كيف ينحرها قائما. يعني بعض الناس لا يعرفون أن ينحروها قائما أبدا، ولا يستطيعون إلا وهي باركة، هؤلاء نقول بدكوها. طيب، هذه واحدة. ثانيا، إذا ذبحنا الشاة هل الأفضل أن نجعل قوائمها تتحرك وتضطرب أو نمسك بالقوائم؟ الأول، خلاف ما يظنه بعض الناس الآن، نقول دعها، اجعل قدمك على صفحة العنق ودعها، لأن إذا قامت تضطرب بقوائمها فهو أريح لها من جهة، وأسرع لتفرغ الدم منها من جهة أخرى، فدعها. وأما ما يفعله بعض الناس الآن حسب ما نسمع وقد رأينا، تجد يقوم الرجل النشيط يمسك يدها ورجليها ويبرك عليها بروكا، فهذا غلط، هذا غلط. ورأيت بعض الناس إذا أراد أن يذبح يأخذ بيده اليسرى ويلويها على عنقها، على ظاهر العنق، علشان ما تضطرب يدها فتلطخه بالدم، هذا أيضا غلط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. نعم، فصل. يعني يمكن بعض الناس يسوون كذا، لكن الأفضل أنك تضع رجلك على العنق، نعم، تذبح. هي صاحبها قوي، وبعض الذباحين أيضا ضعيف. نعم.
شيخ الله يبارك فيك، حديث ابن عمر يقول: ورأى أن قد قضى طوافه للحج والعمرة طوافه الأول، يقصد السعي هنا؟
نعم.
بارك الله فيك. بعض يقول إذا ذبح الشاة يعني يسوي لها فرض في يدها ويبدأ في النفخ، ينفخ حتى تتفرق الجلد عن اللحم، وفي أثناء النفخ يضرب الشاة، فهل هذا
هذه لا تجوز، لا سيما التي تباع، يباع لحمها، لأن هذا النفخ يبث اللحم. وإذا إنسان قال هذه لحمة سمينة وطيبة، ولذلك يعتبر عندنا غشا. أما إذا كان من أجل أن يسهل الصرف فهذا لا بأس به، ولكنها لا تنفخ إلا بعد ما تموت.
نعم، بعد الموت. لكن شيخ الآن معروف مثلا في بلد أخرى معروف هذا النفخ، يعني يستحيل أن تذبح الآن الشاة هذه البلدان إلا ويعرفون أن الصرف يكون.
طيب، إذا ما صار في غش، ما دام معروفة عند الناس ليس في غش، مع أن تركه أحسن، لأن بعض الناس ما يعرف يسلخ. رأيت يعني رجلا، رأيت بعيني لكن ما شاهدت فعله، في يوم عيد الأضحى بعد الصلاة والخطبة يذبح 20 شاة قبل الظهر ويتنمها كلها، هذا غريب. نعم، أنا لو أذبح شاة من صلاة العيد يلا عندنا أذان الظهر، ومع ذلك الجلد ما يصل من الشقوق. نعم،
هل يمكن أن تحصل في البوية مثلا؟
لا لا لا، هذا علامة مثل وصل التقليد، لا بد من شيء يعلق عليها. فيصل، حفظك
الله. بالنسبة للأخ عبد الحفيظ، الآن أكثر الغنم خصوصا اللي في المغرب أو الأسترالية يجي الغزل، غزلها قصير جدا.
نعم،
وإذا صلخوا نفس ما يصلخ في العادة هنا في الجزيرة يذهب كثير من اللحم مع الجلد فينفخونها حتى ينعزل الجلد ويصل على يعني من كان يصلخ. أنا رأيت هذا بنفسي وهذا موجود في المصالح الحديثة. ولكن الآن يا شيخ الله يفضلك في الحج في الهدي نجد بعض الغنم البربرية اللي هو الأبيض اللي رأسه أسود هذا وهو الموجود يعني حتى الإنسان قد يريد هدي يعني أما مثل النجدي أو الحدي ولا يجد ما يجد إلا هذا البربري هو صغير الجسد ما يعني يمسي أو لا
ما دام تم 6 أشهر إذا كان من الظهن تم 6 أشهر من الماز سنة ما يضر
ما أحيانا نجد واحد كبير
سمين
ولكن يكون
فيه مرض مريض أو تعبان مريض ليس لكن بين المرض
ليس. أربعة باب نحر البدن قائمة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما صواف قيامة. حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4 والعصر بذي الحليفة 2 فبات بها فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 7 بدن قياما وضحى بالمدينة 2 أملحين أقرنين. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4 والعصر بذي الحليفة 2 وعن أيوب عن رجل عن أنس رضي الله عنه ثم بات حتى أصبح فصلى الصبح ثم ركب راحلته حتى إذا استوت به البيداء أهل بعمرة وحجة.
انتهى الباب الشريف من حجر 7 جنات بجنات
أحال
يوين لما سبق
يقول سيأتي في الباب الذي بعده
بعد باب
لا ذكر الباب اللي بعده
ليه
يعني ذكر أنها نحر 100
هو عرف أن هذه إذا إن كان هذا الرقم محفوظا فتن عباس ما ذكر إلا مرة أنس ليس ابن عباس ما ذكر إلا مرة.
باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن فأمرني فقسمت لحومها ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها. قال سفيان وحدثني عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها.
يعني لا يجوز أن يعطي الجزار شيئا من الأجرة من اللحم. فمثلا إذا كان هذا الجزار ينحر البعير ويقسم لحمه 100 وأعطيناه لحما يساوي 50 وخمسين ريال فهذا لا يجوز لأن هذا رجوع فيما أخرجه الإنسان لله عز وجل وهو كالعود بالصدق. أما لو أعطاه هدية فلا بأس أو أعطاه صدقة فلا بأس وألامة ذلك أن يكون قد أعطاه أجرة الجزارة تامة بدون نقص فحينئذ لا بأس أن يعطيه هدية أو صدقة. نعم
في جميع
الذبائح خاصة في جميع تقرب به الله. وأما إذا كان للحم فلا أن يعطيه من اللحم مقابل الأجرة أو بعض. نعم
بدنه للسرقة، هل ينكر عظمهم جميعا أم واحد؟
كيف؟
إذا وكل أحد أن يذبح جلود للسرقة النفقة، هل يذكر عظمهم حينما ينحق يقول لفلان لفلان؟
تكفي النية ويقول بمثاله اللهم هذه منك ولك، اللهم هذه عمن وكلني بنحرها، وإن فصل فلا حسن. نعم.
هذا
الصياغة
الهديه، يريد عن الإنسان إذا يبيع أهله عن الأضحية ولا الهديه، الأضحية هل يريد الإنسان إلى حج أنها أخوان يذبحون عن الأضحية أم الهديه الكامل؟
نعم. إذا كان إلى حد الإنسان وهو أمن في البلد فإنه يوكلهم أن يضحوا وهو يهدي. نعم.
حتى الجدارين لا يأخذون أجرة ويفضحون، ثم هذا الهدي يصبون الناس عندهم الحجاج، ثم هم يبيعون على أهل مكة يأخذون.
لكن هم الأجرة على الحكومة الظاهر.
لا لا،
مية على الحكومة الجزائرية.
في بعض المسائل
تقريبا نذبح الحكومة على الحكومة، في مسائل أخرى تدفع للجزار. إذا تفادى الجزار لا بد تعطيه الأجرة كاملة، ثم إن تركتها له فلا بأس،
هم يبيعون،
يعني ما في أصلا يبيعونه، كما أن الرجل الذي تقيم الأضحية له أن يبيع اللحم لأنه ملكه ودخل ملكه فيتصرف فيه كما شاء، كما جاء في حديث بريرة هو لها صدقة ولنا هدية.
هل حسب
الشرط، فإن لم يكن شرط فحسب العرف، والظاهر لأن أنهم أن الجزارين حسب العرف لا بد من السلخ والتقطيع وكل شيء.
ثلاثة. باب يتصدق بجنود الهدي. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري أن مجاهدا أخبرهما أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا. باب يتصدق بجلال البدن. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني ابن أبي ليلى أن علي رضي الله عنه حدثه قال أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها، ثم أمرني بجلالها فقسمتها، ثم بجلودها فقسمتها. باب وإذ بوأنا.
نعم. قال لو يأمرها الجزار ويتكونها هذه مثل الله يعني يتبع الناس من الآية يذبح هديه ويعطيه جزار يوم.
نعم.
ما أكيد على
بس فاتنا الأكل فقط هذا ولا والجزار غالب الجزارين فقراء. نعم. لا أنا
جليل.
الجزارين
شيء أكثر الجزارين. ما أحسن من كلهم. لكن الغالب منهم أن يقول
أنا بسمه ولا من راح صاحب الهدي يبيع هذه على الناس. نعم. أفضل يكون متمتع. وتقسيمه بعد الحمد لله لا يضر يعني هو نسوي
بعض
نعم
ياخذ اجره الصالح ثم ياخذ معه جلد في الشاه ولو قلت معه جلد ما رضي ثم هو يبيع.
هذه يخشى ان يكون عده من الاجره، يخشى ان يكون عده من الاجره بالمشكله، لكن هل ياخذه بناء على انه من الاجره ولا هكذا؟ كانوا بلا عن المجر فهو من الفصل. نعم عبد الرحمن.
موضوع الجزارين شيخ فيه إشكال،
وهو
الإشكال أنهم يأخذون الأجرة معروف هذا نمص لمن أخذ أنهم يقصرون أما من ترك اللحم ما سأروا عن الإجابة. شيخ أرى كنت عندي هدي ذبحه واحد ولما خرجت أخذ بيعه كنت ما تبيعه إلا أنا قسمه قال خلاص بعد الأجرة أصلنا أنه كل من إلا من قسم اللحم يوفد الأجرة
أي سأل نحن نبيع وتكون بدل الأجرة
الناس يطلبون من الأجرة
يطلبون لهم
اللحم. إيش؟ الناس يطلبون من دفع الأجرة يطلبون لهم اللحم خوفا من سؤال الأجرة.
نعم.
إيه هكذا إلا إذا سألت المصدق وقعد وزع كما أنا أريد يقول هات الأجرة إذا.
إذا هذا ما يجوز هذا حرام. أعطه الأجرة وإن يسره وخدته في هذا المطلوب وإن أخدته فبذمته يكون غاصبا. نعم.
شيخنا رحمه الله بعض الحملات وهذا أمر شاهدت على بنفسه يسمحون يعني خصوصا العامة أن لا بد أن يأكل منها فيذبحون الهدي ثم يأكلون في الأيام كلها الحملة تأكل 300 خروف أو 200 خروف ما داموا في مكة ما يوجدون شيء
لعلهم يقولون كل واحد منا يهدي للآخر. نعم وهم منا فقراء تكون لهم صدقه لا هذا ما يجوز انا سمعت في الواقع سمعت افظع من هذا هناك قول مشهور للشافعي رحمه الله انه يجوز ذبح هدي التمتع من حين الاحرام بالعمره او التحلل منها قياسا على الصيام لان الصيام المتمتع إذا لم يجد الهدي يجوز من حين يحرم بالعمرة وقد أكتى به بعض العلماء قبل سنوات قبل أن تأتي المسالخ الحديثة هذه وجاء الناس يسألون لو إحنا ذبحنا من قبل بناء على فتوى فلان أو فلان فأفتناهم بأنه لا حرج ما داموا مستنين إلى فتوى عالم وهم فرضهم أن يسألوا أهل العلم فلا حرج انت الوقت يسلم نبتة هامة نشوف
وهي شيخ اليوم نضحى هو الأفضل الذي الناس ما يأخذ الناس اللي صار منهم في محالهم يسحل عندهم يعني ما يحسن لكن يتصدق ان هذا اليوم العرب هو
يجعل يجيبون ويجعل يجيبون هذا لا
ما هو أفضل يعني
صدق الطبق حتى لو تصدق طلب عرفه ما في مشكله رخيص لكن يبي يجعله هديا او يجعله شيء ما يصلح
ما هو هذه
الهديه الطلب
كان الصدق يعني
تضاعف مثل ضاعفه الحسنات
يوم عرفه
هو على كل حال عرفه خالص من الحرام فلا يتناولها التضييف الذي يحصل لمن كان داخل الحرام لكن المعروف كله خير نعم
الله
خارج
الحرم
نعم
قلت
من الأولى أن لا يجب وهذا أولى قلنا لا يجب لا يجب أصلا فمن ذبح هنا قلنا أعلى أعلى الذبح من يعني من ما ذبح نعم
ونطر اللحم
ذبح أي ما لا ما لأنه في الحقيقة المقصود والذبح ولهذا لو ذبح داخل حدود الحرم ونقل اللحم الى خارج فلا باس.
قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج باب واذ بوانا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا وجدتها شيخ باب واذ بوانا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى فيما ساقه من كلام الله تبارك وتعالى باب وإذ بوأنا لإبراهيم، يعني هذا باب في هذه الآية، فهو خبر مجل محذوف ولا يضاف إلى ما بعده لأنه مستقل. وإذ بوأنا لإبراهيم، أي يذكر يا محمد إذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي هيئناه له وبيناه له، والمراد بالبيت الكعبة، أن لا تشرك بي شيئا، يعني أن هذا التبويب مبني على التوحيد، أن لا تشرك بي شيئا، وليس لإقامة أحجار تعبد من دون الله، ولكن للتوحيد. وقول أن لا تشرك بي شيئا نكرة في سياق النفي أو في سياق النهي، النهي بدليل أنها جزمة، أن لا تشرك جزمة فعل، فيدل على أن لا ناهية وليست ناهية، أن لا تشرك به شيئا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسلا ولا شجرا ولا حجرا ولا شمسا ولا قمرا ولا شيء. فإن كان فأما في العبادة فلا يستثنى من هذا الشيء، لا يجوز للإنسان أن يعبد أحدا بأي عبادة كان، تطوعا كانت أو واجبة. وأما فيما يتعلق بالربوبية فلا بأس أن ينسب أحد أن ينسب الشيء إلى مخلوق إذا صح أنه قائم به، مثل إضافة الأشياء إلى أسبابها، بشرط أن يؤمن أن يعتقد الإنسان أن هذا السبب من عند الله عز وجل وليس مستقلا بالتأثير في المسبب. ولهذا يجوز الإنسان أن يقول ما شاء الله ثم شئت، ويجوز الإنسان أن ينسب الشيء إلى سببه المعلوم حسا أو شرعا. فمثلا ينسب الشفاء إلى العسل لأنه معلوم شرعا وحسا، ينسب الشفاء إلى دواء لم يذكر في القرآن لكنه مؤثر يصح، لكن بشرط أن يكون عند الإنسان عقيدة بأن هذه الأسباب إيش؟ لا تؤثر بذاتها ولكن بما أودع الله فيها من القوى. ويدخل في قولها لا تشرك بي شيئا النهي عن تمثيل المخلوق بالخالق في الأفعال أو في الأوصاف. ولهذا قال الله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، فلا يحل لأحد أن يعتقد أن الله تبارك وتعالى مماثل لأحد من المخلوقين ولا أن أحدا مماثل له. وطهر بيتي أضافه الله إليه تشريفا وتكريما، كما أضاف الناقة إليه كذلك تشريفا وتكريما، مثل قوله ناقة الله. وليس المراد أنه بيت يسكنه، حاشا وكلا، فإن الله تعالى لا يحيط به شيء مخلوق شيء من مخلوقاته، وهو في السماء على العرش. كذلك الناقة ليس المعنى أنها ناقة الله التي يركبها، كلا وحاشا، ولكن هذه الإضافة من باب التشريف. طيب بيتي إلى آخر، إضافة هذا البيت إلى الله يوجب أن يتعلق به المسلم وأن يعظمه، لأن الله عظمه بإضافته إليه. وقد قال الله تعالى عن إبراهيم وَفَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ للطائفين والقائمين والركع السجود. بدأ بالطائفين لأن الطواف أخص عبادة تتعلق بهذا البيت، لا يطاف بغيره، لا يطاف إلا بهذا البيت، تقدمها لأنها أخص عبادة تتعلق به. ويذكر أن بعض الخلفاء نذر أن يتعبد لله عبادة لا يشرك فيها أحد، فسأل كثيرا من العلماء وقال لم يمكن، إن صليت فلعل غيرك يصلي، إن صمت فلعل غيرك يصوم، إن تصدقت فلعل غيرك يتصدق. ففتح الله على بعضهم وقال له يخلى لك المطاف، يعني امنع الناس من الطواف وطوف وحدك حينئذ يشارك أحد يا أخي؟ لا يشارك أحد، لأن الطواف خاص بالبيت. وقوم القائمين أي المقيمين فيه، ويحتمل القائمين في الصلاة بقرينة قوله الركع السجود، وفئات أخرى والعاكفين بدل القائمين. فإذا قلنا قيام بمعنى المكث صارت الآيتان بمعنى واحد، وإذا قلنا قيام يعني القائم في الصلاة اختلف المعنى، ويكون تطهير البيت للطائف والمعتكف والقائم الصلاة والراكع والساجد. وأذن في الناس بالحد يعني أعلمهم به على وجه الإعلام والإبانة بالحد، يعني إلى هذا البيت يأتوك رجالا، سبحان الله يأتوك هذه مجزومة، مش الجزم جزمها لأنها جواب الأمر، يعني كأنه قال إن تؤذن يأتوك. ولهذا ذهب بعض المحلولين إلى أن الجزم هنا لشرط محدود معلوم من السياق والتقدير إن تؤذن يأتوك، لكننا نركب السهل في خلاف النحو، وأيهما أسهل؟ هذا هو التقدير، فنقول هي جواب الأمر والمعنى واحد، أذن في الناس من حج يأتون. وهذا يدل على أن أذان إبراهيم عليه الصلاة سيؤثر في الناس، يأتوك رجالا وعلى كل إضافة، رجالا أي يمشون على أرجلهم، وهي حال لأنها وإن كانت اسما جامدا لكنها بمعنى مشتق، إذ المعنى يأتوك راجلين. وعلى كل ضامر يعني ويأتوك أيضا على كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، الله أكبر. الضامر الناقة المضمرة التي يخف لحمها وشحمها وتكون مستعدة تماما للسير، وهذا معنى تضمير الإبل. الناقة المضمرة في عهد الإبل كالساعة كالسيارة التي تسمى بالوقت الحاضر الشبح، نعم أحسن سيارات وأسوقها. وقول من كل فج عميق أي من كل ناحية بعيدة، كان الناس من أقصى الصين ومن أقصى أفريق قبل أن تفتح قناة السويس، كانت أفريقيا وآسيا متحمة بعضها مع بعض، ثم حضرت القناة من أجل أن يسهل عبور هذه القناة من الشرق من البحر الأبيض إلى البحر الأحمر. لكن يأتي هؤلاء على كل ضامر من كل فج عميق، وشاهدناهم يعني قبل يأتون على أرجلهم من الهند والباكستان وما وراء ذلك، يأتون على أرجلهم يمشون ستة أشهر من بلادهم إلى مكة، كلما مروا البلد بقوا فيها ما شاء الله من يبقوا، ومنهم من يكون لديه صناعة يستأجر دكان صغير ويصنع. أذكر أنهم يصنعون لنا شيئا مثل لعبة كذا ومجرد الحبل وابدا يبتلم، نعم، ويبيعون علينا، يبيعون ايضا اشياء حاويات صغيره للفناجيل لغيرها. المهم انهم يمشون من بلادهم ويتكسبون في البلاد التي يتوقفون فيها حتى يصلوا الى البلد على ارجلهم، ثم يرجعون كذلك سته اشهر. سبحان الله، القلب وليمشي الانسان بعيد على كسلان أو ذي ملالة، فأما على المشتاق فهو قريب. وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع العالم، اللهم لك الحمد، بدأ بنصيبنا قبل نصيبه عز وجل، ليشهدوا منافع لهم أن يحضروها بإيش؟ بالبيع والشراء والتكسب، كما قال عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضت من عرفة. كذلك أيضا منافع لمعرفة المسلمين لأحوال إخوانهم وما يلزم نحوهم. كذلك منافع بالإلفة والمودة والمحبة وشكات الأحوال إلى الآخرين. المهم أن كلمة منافع كل يعرف أنها صيغة منتهى الجموع، فتشمل منافع عظيمة جدا. ويذكر اسم الله في أيام معلومات. بعض العلماء يقول كما أشرت إليه أولا إن هذا دليل على أن فوائد الحج العامة يعني أهم من ذكر اسم الله وهو النحو. ولكن عندي أن نقول ويذكر اسم الله من باب عطف الخاص على العام، لأن ذكر اسم الله عز وجل على بهيمة الأنعام منفعة دينية وإيش ودنيوية. دينية ودنيوية
تقلب
منفعة دينية وإيش ودنيوية. دينية ودنيوية. وهذا أولى أن نقول ويذكر اسم الله من باب عطف يا وليد الخاص على العام، يعني نص عليه لأنه أهم المنافع. أهم المنافع ذكر اسم الله عز وجل. ويذكر اسم الله أن يقولوا بسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، أي على ما أعطاهم الرزق من العطاء، كما قال تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منها، أي فارزقوهم فيها أي أعطوهم. وقول من بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم بالاتفاق. وسميت بهيمة لأنها عجماء لا تتكلم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العجماء جباء. طيب وقول على ما رزق من بهيمة الأنعام هذا بالإجماع، أي أنه لا يتقرب إلى الله بالهدي إلا ببهيمة الأنعام. وكذلك الأضاحي ولا بد فيها من أن تكون بالغة السن الواجبة، وهي في الإبل خمس وفي البقر سنتان وفي الضأن وفي المعز سنة وفي الضأن نصف. قال بعضهم ويعرف بلوغ الضأن نصف السنة بأن ينزل شعره، بدل ما كان واقفا ينزل الشعر، إذا بلغ ست أشهر نزل على ظهره، كان بالأول قائما. فإن صح هذا فهي علامة وقرينة ليس شيء مؤكدا. الشرط الثاني أن تكون سليمة من العيوب، العيوب التي تمنع من الإجزاء، وهي أربع بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجاء البين ضلعها، والعجفاء يعني الهزيلة التي لا مخ فيها. عرفتم؟ أربع. ما سوى ذلك من العيوب فهو منقص لا مانع من الإجزاء إلا أن يساوي هذه العيوب. وهنا سؤال، لو أن شخصا أراد أن يهدي أو أن يضحي بعمية ما تشوف أبدا، تجزي أو لا تجزي؟ لا تجزي. والعجب أن بعض العلماء قال تجزي، وعلل تعليلا يصح أن يكون في أيام الصيف الحارة. وش المعنى؟
علي
بارد جدا. قال لأن العمية ما يجيها نقص، لأن مالكها سوف يحضر لها الطعام والشراب، والعورة يأتيها النقص لأن صاحبها يكلها إلى نفسها، والعورة ما تشوف من جهة واحدة يفوتها شيء كثير من المرأة. ولكن هذا قول كما قلت لكم قول باطل. طيب مقطعة الأربع ما له رجلين ولا يدين تجري على قياس الأول تجري لأن يجيب العلف تافه لكن هذا كله غير صحيح يعني لولا أنه قيل ما صدق الإنسان يقوله عاقل فضلا عن العالم. طيب أورد شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله مسألة فقال إنه إذا كان هناك قح وجد والأرض لا تنبت ثم جاء المطر وأنبتت الأرض ورأت المواشي فإن نعم وكان بالأول المواشي من الجزال ما فيها مخ لأنها ما في الأرض ثم نزل المطر وأنبتت الأرض ورأت وسمنت ماء كبيرة لكن ما فيها مخ فهل تجزي أو لا تجزي؟
تجزي
لأن حديث العجفة التي لا مخ فيها وهذه فيها ليست عجفة وقال الشيخ هنا وهذا يقع كثيرا حدثه بذلك أهل البادية. طيب إذا على ما رزقهم من الأنعام لها شروط بقينا الهدي هل له أوقات معلومة كالأضحية؟ لا الجواب لا إلا هدي التمتع والقران فقد دلت السنة على أن له أوقات معلومة وهي أوقات ذبح الأضحية أما هدي التطوع والهدي الواجب لجبران أو لفعل محرم أو لفعل محظور فهذه مقيدة بأوقاته حتى لو أحرم الإنسان بالعمرة في نصف السنة وترك واجبا أو فعل محظورا فإنه يفتي في وقته على ما رزقهم من دهيمة الآن. طيب على ما رزقهم وقوله في أيام معدودات في أيام معلومات الأيام المعلومات هي أربعة أيام أولها العاشر من ذي الحجة وآخرها غروب الشمس ثالث أيام التشريق وقوله في أيام لا يعني أنها لا تصح في الليالي لأن العرب تطلق الأيام وتريد الأيام والليالي وبالعكس قال الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير كلوا منها أي من هذه البهائم والأمر هنا للاستحباب عند أكثر العلماء وذهبت الظاهرية إلى وجوب الأكل منها قالوا إن لا صارف لهذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب وقالوا أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل بدنة مما أهداه وهي 100 بعير ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها فلا يكلف أصحابه بأخذ هذه القطع حتى تجعل في قدر 100 قطعة ثم يأكل من لحمها وشرب من مرقها إلا لأن الأمر للوجوب والقول بأن الأمر للوجوب ليس بعيدا لأنك لا تستطيع أن تعرف صارفا عن الوجوب لكن جمهور العلماء على أنه للاستحباب كلوا منها وأطعموا البائس الفقير البائس يعني المعدم الفقير الذي ليس عنده مال وهما بمعنى متقارب كما قال الشاعر فألفى قولها كذبا ومينا كذبا ومينا الكذب والمين بمعنى واحد وأطعموا البائس الفقير طيب كلوا منها وأطعموا لو نظرنا إلى ظاهر الآية الكريمة لقلنا يأكل النصف ويطعم النصف ولو نظرنا إلى إطلاق الأكل وإطلاق الإطعام قلنا الأمر مطلق المهم يأكل وأن يتصدق ولا يحتاج إلى التقيم بنصف أو ثلث أو ربع ولكن كثيرا من السلف يستحبون أن تكون أثلاثا ثلث للأكل وثلث للصدقة وثلث للهدية والأمر في هذا واسع لكن لو أكلها كلها ماذا يصنع؟ نقول يجب عليه أن يضمن حق الفقير من مثل ما أكل فمثلا إذا كانت ضأنا يضمن بلحم ضأن إذا كانت بعيرا يضمن بلحم بعير ولحم الغنم أطيب. ثم يرضوا جبلهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم أي بعد أن يأكل. ومعلوم أن هذا النحر ما يكون تحلل إلا بعد النحر، لأن النحر سيتقدم على الحر حسب الترتيب الأفضل. فيكون مثلا الحجاج يرمي جمة العقبة ثم ينحر ثم يحلق، وحينئذ يحل. ولهذا قال ثم ليقضوا تفثهم، يعني بعد أن يذبحوا ويتصدقوا ويأكلوا ليقضوا تفثهم. التفث يعني إلقاء الأوساق مثل قصة شارب ظفر وما أشبه ذلك. وليوفوا نذورهم أي يوفوا نسكهم، لأن النسك نذر، فإن من تلبس بالنسك فقد أوجب على نفسه أن يتمه، فقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فجعل الإحرام فرضا. ولذلك لا يوجد عبادة إذا شرع فيها الإنسان لزمه أن يتمها وهي نفل إلا الحج والعمرة. وكذلك الجهاد إذا حضر الصف. طيب وليبنوا دونهم وليطوفوا بالبيت العتيق. يطوف ضعف الفعل دون أن يقول ويطوفوا، إما لكثرة الطائفين، لكثرة الطائفين، لأن الفعل قد يشدد لكثرة الفاعل لا لكثرة الفعل. انتبهوا لهذه النكتة، قد يضاعف الفعل لكثرة الفاعل لا لكثرة الفعل. ومنه على القول الراجح ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن زوارات القبور، زوارات، وفي لفظ زائرات. لفظ زائرات ما في إشكال، لأنه يعني يصدق عليه إذا زارت مرة واحدة، لكن زوارات. بعض العلماء من المتأخرين والمتقدمين يقولون إن هذا ينصب على من تكثر الزيارة، لكن شيخ الإسلام أبطل هذا وقال إن الفعل قد يضعف لكثرة الفاعل لا لكثرة الفعل. فيكون لعن زوارات يعني كل زائرة، كل زائرة للقبور. وما قال رحمه الله صحيح، ما قاله هو صحيح وهو مسلم أيضا. فإن لم نسلم فترجيح المخفف واضح أيضا. ليش؟ لأنك إذا قلت من زار مرة واحدة فهي ملعونة يكون أخص مما لو قلت إن كرر فهي ملعونة، فيكون اللعنة تحق عليها بمرة واحدة. طيب وليطوفوا بالبيت العتيق، يطوفون به. والبيت العتيق قيل إن معناه القديم، وقيل معناه المعتق من الجبابرة، لأنه ما قصده جبار إلا قصمه الله. وانظر أصحاب الفيل. طيب لو قلنا من المعنيين فحسن. وقيل العتيق الغالي في الصدور، فإن الشيء الغالي في الصدور يقال هذا عتيق، ويقال للحر عتيق. وهذا أيضا معنى ثالث نضيف إلى المعنيين السابقين. نسأل الله تعالى أن يحميه من أعدائه الظاهرين والباطنين. وليطوفوا بالبيت العتيق. وقوله بالبيت، الباء للاستيعاب، الباء للاستيعاب، كما هي في قوله تعالى امسحوا برؤوسكم، امسحوا برؤوسكم، الباء هنا للاستيعاب. ولهذا يجب مسح الرأس كله. طيب أرأيتم لو قال وليطوفوا في البيت، فهل يجب الاستيعاب؟ لا، لأن في للظرفية. يستفاد من قول بالبيت العتيق أن الإنسان لو طاف ودخل من بين الحجر والكعبة القائمة فشوطه غير صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مرجون. طيب، اسمه قال أن يقرأ: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صحيح ولا خطأ؟ اللهم خطأ. ليش؟
نعم نعم،
لأنه يختلف المعنى، لأن المعنى يختلف. لو قال ثم ليقضوا صارت اللام للتعليل لا للأمر، لأن الذي يسكن بعد ثم هي لام الأمر. ولذلك يغلط بعض الناس في تلاوة قول الله تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب، فتجده يسكن اللام، وهذا غلط. إذا جعلنا هذا التعليل فهي غلط بلا شك. ليش؟ لأن لام التعليل تكسر ولو وليت الحروف. لكن لا أستبعد، وأنا لا أدري، أن يكون فيها قراءة: هذا بلغ الناس ولينذروا به، هذه بعيدة أن تكون لام الأمر. وليعلموا يمكن أن تكون للأمر، وكذلك وليذكر، لكني لا أدري هل فيها قراءة بالسكون أو لا. نعم.
وليقضوا
تفثهم
وليوفوا
في قراءة فيها للتعليم، إذا كسر فهي للتعليم. قال الله تعالى: وليطوفوا بالعتيق ذلك، يعني ذلك حكم الله، أي ذلك المذكور هو حكم الله عز وجل وشريعة الله. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. من شرطية، ويعظم فعل الشرط، فهو خير له جواب الشرط. وكلمة حرمات الله عامة، في حرمات الحرم المكي وفي حرمات الشريعة كلها: من يعظمها ويحترمها إن كانت مأمورا بها عظمها فلا يخل بها، وإن كانت منهيا عنها عظمها فلا ينتهكها، فإنها فهو خير له عند ربه. ولا شك أن قول الله عز وجل يستلزم أن يحث الإنسان نفسه على تعظيم حرمات الله عز وجل. نعم. يحيى.
قوله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم.
نعم.
يقول أن الله بين لإبراهيم بإرسال الصحابة حتى وقفت على موضع البيت وظللت، هل هذه الرواية صحيحة؟
يجب أن تعلموا أن ما أبهمه الله ولم تلد السنة ببيانه فالواجب إبهامه. لم يبين الله كيف بوأه له، فالواجب أن نقول بوأه له بأي سبب، إما بكونه أكمه كما قيل أنها أكمه مرتفعة عما حولها، وإما بغير ذلك. ولا حاجة أن نعلم إن هذا المقصود أن الله تعالى بوأه وهيأه له، وأنه عليه السلام لم يتجاوز ما بينه الله عز وجل، فلم يزد ولم ينقص ولم يغير. نعم سليم.
مسألة إبراهيم
وأما القول بأنه مبني من قبل بناه آدم وأنه من قبل بناته الملائكة فهذا لا دليل عليه يعتمد. من
إبراهيم
وإسماعيل لا تنسى، ومحمد عليه الصلاة والسلام لا شك أن قدرهم من المشركين.
المن أراد التمتع وأحرم بالعمرة المتمتعة ثم بعد ذلك بدأ له أن يسوق الهدي لا بنية أنه هدي التمتع وإنما هدي المطلق، هل له أن يتمتع أو لا بد أن
يتمتع
أو لا بد أنه يقضي؟
إذا فعل مما فعل عمر سرح من الطريق قبل أن يبدأ الطواف فلا بأس، يعني يكون قادم.
لا، هو هل له أن يتمتع؟
كيف يتمتعون مع الهدي؟
مع الهدي لكنه طرأ بعدما أحرم بالعمرة.
أين أنت؟
الهدي
في أخي
لا يصح
مطلقا
ولا يصح
معينا؟
طيب
لماذا
لا نتركه على
إطلاقه
حتى يستفيد؟
لا ما يستفيد، إذا ساق الهدي فلا يمكن الحل. نعم،
بارك الله فيك. أمر الله عز وجل إبراهيم أن يؤذن في الناس.
نعم،
فهل أذن يعني كيف كان تأذينه؟
ما ندري، الله أعلم. أذانه في الناس إما أنه كما قيل إنه أذن بالحد وسمعه الناس كلهم، حتى أن بعضهم بالغ وقال أنه سمعه من في أصلاب الرجال وأرحم النساء، وإن أنه أذن أعلم بما ورث عنه من الوحي. نعم.
يقول تعالى
ثم
ليقضوا تفثا.
نعم.
هل في إشارة لأن المحرم ممنوع من تقليل أضافه؟
ما نقول على هذا، لأن أمره بهذا على سبيل الاستفتاء. نعم.
بالنسبة للطواف
أردت عمرة. نعم
شيخ، المراد بقوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركة الآية،
نعم،
الأولية هنا
نسبية.
نسبية،
نعم. أول بيت وضع للعباد.
نعم، أحسن لك. بالنسبة للطواف، هذا الطواف البيت يعني خاص بالله سبحانه وتعالى، لكن كيف يعني إنسان إذا يطوف بالقبور أو وما أشبه ذلك، هذا يكون شرك أكبر أم؟
هل الطالب بالقبور إذا نوى أنه يتعبد لهذا المقبور كما يتعبد الطائف لله فهذا شرك أكبر لا شك، وإن كان يطوف على القبور يظن أن هذا أقرب إلى الإجابة وأن الذي يطاف له ويسأله الله فليس شرك أكبر، يعني حسب نيته. إذا كان يطوف يقول أنا أرجو من هذا النحو الضرر والثواب ودرع العقاب فهو كافر.
خمسة،
ها؟
خمسة،
لا خمسة، ستة، لأن آيات كلها.
شيخ بارك الله فيكم، يشكل أحيانا التفريق بين من الموصولة والشرطية.
بين من؟
الشرطية والموصولة.
لأن أنت قلت من؟
بين من؟
طيب.
بين من؟ لأن أحيانا حتى الموصولة قد يجزم بعد، يجزم بعدها.
مثل؟
الحاق
مثل؟
أنا ما استحضر لكن يمر كثيرا، ونقول هذا بسبب العموم يعني يلحق ما بعدها بتحقق الشرع.
هو هذا بالنسبة لما ذكرت ارتباط الفعل بالخبر في الموصولة، قالوا لأنها تشبه الشرطية في العموم، فهمت؟ واللي فالفرق الواضح أن من الشرطية إذا كان مضارعا جزء.
هل كنت الشرطي هو مضارع؟
هذا يعني يبقى الجواب ما اشكال، يعني انه لك ان تجعلها موصوله ولك ان تجعلها شرطيه اذا لم يوجد ما يدل على تعليل العلم.
الشيخ هل فيه فرق يعني جوهري كما يقولون في المعنى؟
لا لا ما فيها شيء، ما فيها، ما من حيث الحكم، لكن من حيث التاثير الشرطيه ابلغ، لان ترتب الشيء على الشيء ابلغ من الخبر بان هذا الشيء يكون بعد نفسه. نعم.
مكنون؟
أنا مش خارج طول عالم وقت.
تعطيهم ثلاثة شيء.
ثلاثة سنة؟ طيب.
شيخ حصل لك هل يشترط في الهدي التطوع؟
إيش؟
هدي التطوع.
هل؟
هدي للتطوع.
إيه.
هل يشترط فيه سن المعتبر؟
أي نعم، إلا ما قصد به التقرب بالصدقة به، إن كان مصور تطوع بالصدقة به فهذا تجزي حد الدجاج والبلغة كما جاء في حديث الجمعة. وأما إذا كان القصد التقرب بذبح فلا بد من هذا الشروط ولو متطوع، فهمت؟ لكن أحيانا تكون المواشي هزيلة ما ترى ويذهب مخها تبقى هزيلة، ثم يأتي الربيع بسرعة وتأكل ثم تسمع قبل أن يصل أثر الشحم إلى 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 عظامها، فتكون سمينة وليس فيها مخ. ولهذا عن هذا النوع يقول شيخنا رحمه الله هذا النوع ما يستطيع يقوم، إذا رضبت لازم يتكون علشان إيه؟ ضعيفة ليس فيها مخ.
المخ الشيخ المراد به ماذا؟
ما عملت كسرت ساق البهيمة؟
نعم
لا
ما
إن شاء الله مخ
الشيخ المخ اللي
مر علينا إن شاء الله تعالى في ميناء نوريك نفس العظم نوريك صحيح عملت رأيت هذا؟
لا أنا فكرت المخ اللي في العدل
يعني الراس عندي ذلك المخ اللي في الأعضاء فهمت الآن؟
نعم
إيه؟ وافهم أيضا فهما جيدا أنه لا عقل في البهاء لا السمينة ولا غير السمينة. طلع نعم طلع
قلنا أنه يجوز
أن
يستخدم
إلى سببه
نعم
إذا شرع أنه
نعم
الشيء هذا لا يؤثر بنفسه بنفسه نعم ماذا ينكر على
يعني
يقول
هذا
الشيء يعني ينكر
شيء
كذا
مثل ينكر عليه
هل
يعني إذا
كان
باقي
من
حاله يصح
هذا
الشيء أثر بسبب نفسه
يعني
ما ينكر
إذا
عرف من هذا
يعني مثل يقول واحد حسام الحال قال لولا أن السيارة انضجعت على حجر وارتفع عني لهلكت ما في هذا الشيء.
في الحالة الشيخ إن هو مائي إن فقط أنها تأثر بذلك
نعم يعني بمعنى مستقلة عن الله مو مو اللي قدرها الله
نعم
يعني متى ينفع هذا؟ متى قد هذا؟ الطباعيون الآن لا يرون الأسباب مؤثرة بتأثير الخارج لكونها تؤثر بأمر خارج بل بذاتها نعم ثلاثة نعم
كم العاشر هذه كم العاشر
إيش
كم العاشر
كم العاشر يلا
إذا قال قائل قلنا الجزار لا يحترى من
إذا قال قائل قلنا اشمعنى هذا يا شيخ؟
في قولنا شيخ أحسن الله إليك
أن
الجزار لا يعطى من الحج شيء.
نعم
إذا قال قائل
نعم
أن الجزار إذا أعطيناه شيء يعني ولو كان فقيرا والأصل في الجزار أنه فقير إذا أعطيناه شيء استثنينا يعني الفقير من عموم الجزار فما الصارم من النهي أن نخرج الفقير من عموم
المنع. النهي عن أن يعطى الجزار منها شيئا لئلا يقتطعه الإنسان من الأجرة وهو لا يزال يقتطع من الأجرة وقد أخرج الشاة لله عز وجل لا تمن عشرة. نعم
باب ما يأكل من البدن وما يتصدق. وقال عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك. وقال عطاء يأكل ويطعم من المتعة. حدثنا مسدد قال
أنا واضح جزاء الصيد لا يؤكل منه لأنهم كفار فلا يأكل من الإنسان شيئا وإنما يهدى لأهل الحرم حتى لو فرض أن المحرم قتل الصيد خارج الحرم وجب أن يعطيهم أهل الحرم وهذا مما يختص به الصيد من المحظورات. المحظورات تؤدى في مكان المخالفة لكن الصيد جزاء لازم يصل إلى مكة لقول الله تبارك وتعالى هديا بالغ الكعبة. وكذلك أيضا النذر النذر لا يأكل منه شيئا إذا نذر أن يتقرب إلى الله تعالى بالذبح ذبح أضحية أو هدي فإنه لا يأكل منه شيئا. ولكن الصحيح من مسألة الأضحية أنه إذا نذر أن يذبح أضحية وجب عليه الذبح فقط أما الأكل فيكون كمن لم ينذر بمعنى أنه يأكل ويتصدق ويمسك، لأن النادر نادر أضحية لا يريد أنه لا يأكل، هو نذر أضحية، والمشروع في الأضحية الأكل والإطعام صدقة وهدية. أما المتعة فكما قال يعني مير بن إسحاق عطاء يقول يأكل من دم المتعة، ونقول صحيح كما أكل النبي صلى الله عليه وسلم من هدي القران. فإذا قال قائل ما الفرق بين الدم الواجب لفعل محظور أو ترك واجب وبين دم المتعة والقران؟ وكلاهما واجب. فالجواب قال أهل العلم لأن دم المتعة والقران من باب شكر الله تعالى على النعمة، وهي نعمة التمتع. وأما الدم الواجب لترك واجب وفعل محظور فهو جزاء وفدية. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثنا عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا. قلت لعطاء أقال حتى جئنا المدينة؟ قال لا.
ولكن كل هذا شائز، يعني دم المتعة والقران لك أن تأكله كله في مكة، ولك أن تأكل بعضه وتحمل بعضه إلى بلدك لأنه ملك تقررت به إلى الله وأباح الله لك أكله. نعم.
عندي الحديث كنا نأكل،
يعني نقول كنا لا نأكل، لا نأكل صح.
حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى قال حدثني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج، حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت ثم يحل. قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه. باب الذبح قبل الحلق.
نعم. لمن أكل منه يضمن ما أكل، يضمن ما أكل من جنس ما بدأ به ويتصدق به. نعم.
هل يجوز تقديم السائل المتمتع والطواف الحج القارن
المخرج؟ لا، لا إلا إذا كان تريد أنه يجوز أن يقدم السائل على الطواف يوم النحر. هذا بس. ها؟
قبل أن ينزل إلى منى يتوفون
ويسأل. لا بس.
حتى يكون متمتع.
والمتمتع لأن الطواف والسعي هذا من الحج. سيأتينا طبعا الآن إن شاء الله. نعم.
باب الذبح قبل الحلق. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور بن زادان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه فقال لا حرج لا حرج. حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا أبو بكر عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل أن أرمي، قال لا حرج، قال حلقت قبل أن أذبح، قال لا حرج، قال ذبحت قبل أن أرمي، قال لا حرج. وقال عبد الرحيم الرازي عن ابن خثيم أخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال القاسم بن يحيى حدثني ابن خثيم عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عفان أراه عن وهيب قال حدثنا ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حماد عن قيس بن سعد وعباد بن منصور عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا ما في إشكال إلا قوله ذبحت قبل أن أرمي، فإن ظاهر هذا أنه ذبح مبكرا، والفقهاء يقولون لا يذبح إلا إذا مضى قدر صلاة العيد. إيش الكلام عليه؟
قوله باب الذبح قبل الحلق، أورد فيه حديث السؤال عن الحلق قبل الذبح، ووجه الاستدلال به لما ترجم له أن السؤال عن ذلك دال على أن السائل عرف أن الحكم على عكسه، وقد أورد حديث ابن عباس من طرق ثم حديث أبي موسى. فأما الطريق الأولى لحديث ابن عباس فمن طريق منصور ابن زادان عن عطاء عنه بلفظ سئل عن من حلق قبل أن يذبح ونحوه. والطريق الثانية من طريق أبي بكر وهو ابن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس فذكر فيه الزيارة قبل الرمي والحلق، فذكر فيه الزيارة قبل الرمي والحلق قبل الذبح والذبح قبل الرمي، وعرف به المراد بقوله في رواية منصور ونحوه. ما في
مالك الفوائد؟
لا طرق.
نعم
طرق الحديث.
نعم
قال
إيه، بس هل نقول هذا ظاهر إنه لا بأس أن ننحر ولو في الليل، لأن الرمي يجوز في آخر الليل للضعفاء، ويجوز أن يرمي من حين تطلع الشمس لغيرهم، فهل نقول بأنه يجوز الرمي يجوز النحر ويكون هذا مستثنى من أجل التسهيل على الخلق؟ لأنه يعني معروف أن الأضاحي لا يصح ذبحها قبل الصلاة، إذا ذبحت قبل الصلاة فهي شاة لحم، لهذا يحتاج إلى تحرير من لنا به عيلة لا سنة التحرير الأول. نعم
طيب. حدثنا محمد بن المثنى
قيد الرجل.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رميت بعدما أمسيت، فقال لا حرج، قال حلقت قبل أن أنحر، قال لا حرج. حدثنا عبدان
يعني ما جاء أشكال إنه سواء كان متعمدا أو غير متعمد، جاهلا أو عالم، ناسا أو ذاكرا، الأمر فسيح ولله الحمد. قال بعض أهل العلم وفي قوله بعدما أمسيت دليل على جواز الرمي في الليل، على جواز الرمي في الليل يعني في الحادي عشر والثاني عشر، لأن المساء يطلق على آخر النهار ويطلق على أول الليل، فيكون فيه دليل على جواز الرمي ليلا. والبيان الذي ظهر من هيئة كبار العلماء فيما سبق يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم حدد أول الرمي وهو بعد الزوال ولم يحدد آخره، فدل هذا على أنه مطلق. وينبني على هذه المسألة مسألة مهمة، وهي إذا تعجل الإنسان في اليوم الثاني عشر وتأهب ولكن حبسه السير حتى غابت الشمس قبل أن يرمي، فهل نقول ارمي واستمر أو نقول إرم وبت في ميناء؟ الأول نقول إرم واستمر ويلزمك البقاء لأنك تعجل ورميت في وقت الرمي. أيوش عنيش طيب صفحة كم؟ 300 طبعا واحدة عندي
لا تختلف
ما يستمر بأي باب؟ طيب يقول هو أنا إن شاء الله أترجم يسمع الأخوان.
يقول وأما إذا ذبح قبل أن يرمي فقال مالك وجماعة من العلماء لا شيء عليه، لأن ذلك نص في الحديث والهدي قد بلغ محلة، وذلك يوم النحر كما لو لم ينحر المتمتع بمكة هديا ساقه قبل أن يطوف بعمرة.
كم؟
مستمر. قول مالك
يقول يجوز فقط، لكن هل يجوز قبل أن تطلع الشمس
حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء فقال أحججت؟ قلت نعم. قال بما أهللت؟ قلت
نعم.
أجد ألش
نعم لأنها ماء الاستفهامية إذا جرت بإلى أو بالباء أو بعلى تحسب ألف.
قال بما أهللت؟ قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحسنت. انطلق فطف بالبيت وبالصفا والمروة. ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس ففلت رأسي ثم أهللت بالحج، فكنت أفتي به الناس حتى خلافة عمر رضي الله عنه، فذكرته له فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله.